وصلنا في الحديث الذي شرحناه إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما الأعمال بالنيات، ولا أخذنا هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. حياكم الله في درسنا الأربعين النووية الذي يتجدد في كل يوم أو في كل ليلة جمعة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلنا في حديثنا عن الحديث الأول إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعرفنا معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، واليوم نتكلم عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه يقصد بها نية المعمول. نحن عرفنا بأن النية نية للعمل ونية للمعمول، فالنية تنقسم إلى قسمين: نية للعمل ونية للمعمول، فهذه يقصد بها نية المعمول كما بينا سابقا. والناس يتفاوتون فيها تفاوتا عظيما في نية المعمول، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن نية المعمول تتوقف على الإخلاص لله، فمن كانت نيته خالصة لله جل وعلا فأجره أعظم. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عمن جاهد للمغنم ونيته خالصة لله قال أجره على قدر نيته، قال أجره على قدر نيته، لم يبطل عمله أصلا، وإنما جعل التفاوت بقدر النية، فكلما عظمت النية لله في الأعمال التي ذكر أو ذكر فيها ذكر الدنيا وذكر الشارع أو ذكر الثواب عليها، فإنه كلما خلصت النية لله عظم الأجر، وكلما نقص من النية شيئا من أجل أو أراد شيئا من أجل الدنيا نقص من أجره بقدر ما دخلها من الدنيا. يعني أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه تبين أن الأعمال كلها مدارها على النية، فمن عظمت نيته وخلصت نيته لله عظم أجره عند الله. ولهذا كان اهتمام السلف رحمهم الله تعالى بالنية اهتماما عظيما، إذا علمنا أنه لا يحصل لنا من الأجر إلا بمقدار ما نوينا به وجه الله والدار الآخرة، فمن المعلوم أن الذي لا ينوي ولا لا ينوي في بداية عمله أنه يبتغي بذلك وجه الله ينقص من عمله وأجره بقدر نيته. مثلا نحن الآن في مجلس علم، في هذا المجلس الذي نجلسه الآن يجب أن نصحح نياتنا قبل أن نأتي لهذا المجلس، وأن نستحضر أن هذا المجلس مجلس العلم، نستحضر أننا نريد به الأجر والثواب، وأن نرفع عن أنفسنا أولا الجهل، وأن نتعلم ما ينفعنا في أمر ديننا. وأن نتعلم ما ينفعنا في أمر ديننا، وأن ننوي أيضا ما عند الله من الأجر والثواب المترتب على حضور مجالس العلم. في البعض يجلس في هذه المجالس ويقصد من جلوسه أن يقضي وقته أو وقت فراغه أن يقضي وقت فراغه، فهل يكون ثوابه مثل ثواب من أراد في بداية جلوسه أراد وجه الله والدار الآخرة وأن يتعلم ما ينفعه حتى ينفع نفسه أولا ثم يعلم أبناءه وإخوانه من المسلمين؟ لا يستوي هذا ولا يستوي هذا. ثانيا، من خرج من بيته إلى الصلاة لا يريد إلا الصلاة، ثم وهو في طريقه إلى الصلاة عرض له أمر من الأمور استوقفه شيء، كأن ذكر له أن فلانا مريض مثلا، فقال سأذهب أزوره ثم أذهب إلى الصلاة، باقي على الصلاة وقت أزور هذا المريض. في بداية خروجه هو خرج من أجل الصلاة ليس من أجل شيء آخر، ولكن من أجل الصلاة وفقط. طرأ عليه أثناء ذهابه إلى المسجد هذا الطارئ، وهو أن يزور هذا المريض الذي ذكر له بأنه مريض وهو في طريقه إلى المسجد. فهنا هذه النية الطارئة من متى يحسب له الأجر فيها؟ من متى يحسب له الأجر فيها؟ من بداية خروجه من البيت أم من وقت أن نوى أن يزور أخاه وهو في منتصف الطريق أو في بداية الطريق أو في نهاية الطريق؟ تحسب له النية من بداية ما نوى وليس من بداية خروجه من البيت، وهكذا قص على هذا جميع الأعمال. متى ما نوى الإنسان العمل الصالح فمن بداية ما نيته وابتدائه في هذه النية يحسب له الأجر والثواب. ولذلك كان من الأمور التي ينبغي أن يراعيها المسلم في عمله هي استحضار النية، استحضار النية. وكما قلت لكم النية على قسمين، نية القصد ونية التعيين والتمييز. نية القصد التي تكون في الأعمال الأخروية التي قد يدخلها الرياء والسمعة، وقد يدخلها مصلحة من المصالح الأخرى الدنيوية. هذه الأعمال أجرها متعلق بإخلاص النية لله. أما النية المميزة التي تكون للقصد فهي التي تميز الأعمال بعضها من بعض، وهي التي يهتم بها الفقهاء. وقد جاء في نية القصد أي نية التي يقصد بها وجه الله والدار الآخرة ما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أي ماذا يقصد من قتاله؟ هل يقصد وجه الله والدار الآخرة وأن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، أم يقصد أمرا غير ذلك؟ نحن نعلم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دائما وأبدا يركز على أمر النية والإخلاص لله جل جلاله، ويركز على ترسيخ هذا في قلوب أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، لما فتح النبي مكة وسمع أن وفدا اجتمعوا له، سمع أن ثقيفا، تعرف ثقيف، اجتمعت له وأراد أن يخرج إليهم، فأراد أن يخرج معه مسلمة الفتح، يعني الذين أسلموا يوم فتح مكة، فاحتاجوا إلى دروع وإلى سيوف وإلى عتاد، فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صفوان، وكان على دين قومه لم يسلم بعد، يطلب منه أن يعيره أدرعا، قال: غصبا أم عارية؟ قال: بل عارية مؤداة، أو قال مضمونة. فجاء صفوان رضي الله عنه، بنفس أسلم بعد ذلك صفوان بنفسه وعلى دين قومه، وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حنين، وحينما فوجئ المسلمون بهوزان ترشقهم بالنبال كالجراد، رجع من رجع من المسلمين، وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المعركة من ثبت، وقال قائل: هؤلاء محمد، هؤلاء أصحاب محمد، لا يردهم إلا البحر. فقال صفوان: والله لأن يريني رجل من قريش خير من أن يريني رجل من هوزان. قال ذلك حمية لقريش. يعني قال كلمة أراد بها لأن يعني الحمية والعصبية لقومه، فهذا قصد بذلك أنه يريد أن يدافع وأن يقاتل حمية، لا يريد بذلك وجه الله، المهم أن العمل لا بد من أن يكون قاله هذا في نفسه طبعا لم يطلع عليه أحد، ولكن المهم أن الإنسان في بداية عمله يريد به أو يقصد به وجه الله والدار الآخرة، كما قال الله جل جلاله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وكما جاء في الحديث الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا وأشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويؤتى يوم القيامة وينادي: من عمل عملا يرائي به غير الله فليطلب جزاؤه ممن كان يرائي. نعم، فلذلك وجب علينا جميعا أن نحرص على إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، وأن نريد بأعمالنا كلها وجه الله والدار الآخرة، أن نريد بأعمالنا وجه الله والدار الآخرة، وأن لا نريد عرضا من أعراض الدنيا. طيب، تكلمنا أظن عن طرق الرياء وإحباط أجر العمل، يعني إذا دخل الرياء عملا أصله لوجه الله ولكن طرأ عليه، فهل يبطل هذا العمل؟ هل يبطل هذا العمل؟ الحديث يقول فيه: تركته وشركه. هل يبطل العمل كله أم يبطل العمل بمقدار ما دخله من الرياء؟ أظن تكلمنا عن هذا قبلها، صحيح؟ نعم، يعني قوله صلى الله عليه وسلم: تركته وشركه، المقصود به بطلان العمل بالكلية أم بطلان العمل من وقت طروء الرياء عليه؟ هذا فيه كلام أهل العلم، وقال منهم أن من حاول ودفع ما طرأ عليه من الرياء وأقبل على الله بقلبه وأكمل عمله وهو يجاهد نفسه حتى خلصت نيته لله، فإن هذا مما لا شك فيه أجره وثوابه خالصا، كما لو أنه بدأ من بداية عمله إلى نهايته خالصا لوجه الله. أما من يجاهد نفسه أحيانا ويغلبه الرياء أحيانا وهو مستمر هكذا، فهذا ينقص من عمله بقدر ما يدخل أو يتغلب عليه الرياء في أثناء العمل الذي يعمله. أما من تغلب عليه الرياء من بداية العمل حتى نهايته واستحكم وتمادى معه فإن هذا لا شك فيه أنه يبطل عمله ويذهب العمل بالكلية هباء منثورا. وهو المقصود في قوله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا وأشرك معي فيه غيري تركته وشركه. نعم، نلاحظ هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. وإنما لكل امرئ ما نوى، الواو هنا حرف عطف على الجملة السابقة ليقوله إنما الأعمال بالنيات، وإنما حرف ناسخ وما زائدة، وإنما لكل، اللام حرف جر يفيد الاستحقاق، كل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وأفادت كل وقوع الإسناد على جميع الأفراد المسند إليه، وكل مضاف، وامرئ، وكل امرئ مضاف، امرئ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة على آخر. نعم، وإنما لكل امرئ ما نوى. ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، مبني في محل رفع مبتدأ مؤخر، ونوى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على الألف المنقلب ياء، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على امرئ، وجملة نوى صلة الموصول لا محل لها من الأعراب. طيب، وظاهر المعنى أن النية لا تقتصر على الأعمال الشرعية فقط، النية لا تقتصر على الأعمال الشرعية فقط، وإنما النية أيضا تميز العادة من العبادة، تميز رتب العبادة بعضها عن بعض. فكل ما نواه الإنسان هو نية باعتبار قصده واعتقاده. النية ضرورة لتمام الأعمال الشرعية وضرورية لصحتها. إذن النية أساس في جميع الأعمال، النية أساس في جميع الأعمال، لا تقتصر على الأعمال الشرعية فقط، بل كل عمل يعمله الإنسان إن أراد به وجه الله والدار الآخرة يكافأ عليه ويثاب عليه، وإن لم يرد ذلك يعاقب. فأعمال القلوب لا يطلع عليها إلا الله، والأقوال والأفعال تدخل فيها النيات، فلكل امرئ ما نوى. نعم. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا مثلا، لنا مثلا لذلك، فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبين لنا أن النية هي التي عليها مدار الأعمال قبولا وردا، فالنية من أعمال القلب، النية من أعمال القلب. ولذلك عندما يتوجه أو نتوجه إلى الصلاة ونرفع أيدينا مكبرين، هل نحتاج إلى أن نتلفظ بالنية ونقول: اللهم إني نويت أن أصلي فريضة كذا أو نافلة كذا أو صلاة كذا؟ لا نحتاج إلى هذا، فالنية محلها القلب، والقلب الذي يطلع عليه هو الله، والذي يعلم ما فيه هو الله. ولذلك كان الإخلاص من أعمال القلوب، الإخلاص من أعمال القلوب. إنما الدنيا لأربعة: رجل أعطاه الله مالا وعلما فعرف حق الله فيه فهو في أعلى عليين، ورجل لم يعطه الله مالا وأعطاه علما فقال: لو أن لي من المال ما لفلان لعملت فيه كما يعمل، فهما في الأجر سواء. ورجل أعطاه الله مالا ولم يعطه علما فلم يعرف حق الله فيه فهو في أسفل سافلين، ورجل لم يعطه الله مالا ولا علما فقال: لو أن لي مالا لعملت فيه مثل ما يعمل فلان، فهما في الوزر سواء. فالذي بلغه ماله وعلمه أو بلغه ماله وعلمه أعلى عليين هي النية الحسنة، النية الحسنة. والذي بلغته نيته أسفل سافلين هي النية السيئة. فبالنية يصل العبد إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات، وبالنية يصل العبد إلى أسفل سافلين والعياذ بالله. نعم. طيب، فمن كانت هجرته، الفاء هنا تفصيلية، تفصيل لمثال من الأعمال التي تكون لله وتكون لغير الله. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الفاء هنا تفصيلية، تفصيل لمثال من الأعمال التي تكون لله وتكون لغير الله. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثالا بالهجرة، مثالا بالهجرة، والهجرة معناها الترك، هجر الشيء يعني ترك الشيء. وأصل الهجرة هجرة إلى الله جل وعلا، وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، هجرة إلى الله جل وعلا بالإخلاص، وهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه عليه الصلاة والسلام، والرغبة فيما جاء به عليه الصلاة والسلام. طيب، هل الهجرة التي ذكرت في هذا الحديث ضربت مثلا لتبين وتميز الأعمال التي يريد بها العبد وجه الله والدار الآخرة، والأعمال التي لا يريد بها العبد إلا الثناء والمدح أو الفصول على مغنم من مغانم الدنيا؟ نعم، ضربت لذلك. ولذلك الهجرة معناها في الاصطلاح هي انتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أن تنتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو انتقال من بلد لا تستطيع أن تؤدي فيه دي شعائر الله وأن تعبد الله بأمن وأمان إلى بلد آخر تستطيع فيه أن تؤدي شعائر الله وأن تقيم دين الله بأمن وأمان. الصحابة رضوان الله عليهم هاجروا مرتين، مرة إلى الحبشة ومرة إلى المدينة، وكانت الهجرة من مكة إلى المدينة واجبة على كل مسلم ومسلمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة: لا فلا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. فالهجرة في بادئ الأمر كانت ركنا، حيث كان ينتقل المسلم من ديار كانت على الكفر إلى دار الإسلام، وكانت دار الإسلام وقتئذ في المدينة المنورة في طيبة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هاجر الصحابة تباعا من المدينة من مكة إلى المدينة ابتغاء الأجر والثواب وأن يأمنوا على أنفسهم ودينهم. طيب أحيانا لا يستطيع الإنسان أن يقيم شرع الله أو أن يكون شعائر الله في بلد ما، يحارب فيها ويضيق عليه فيها، فهل يشرع له أن ينتقل من هذه البلد إلى بلد أخرى يأمن فيها على نفسه ودينه؟ انظروا إلى أول هجرة هاجرها صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى الحبشة، هاجروا إلى الحبشة مرتين، لما ضيق عليهم بمكة واشتد عليهم الإيذاء خرجوا فرارا من إيذاء قريش لهم، خرجوا يبحثون عن مكان آمن يقيمون فيه ويؤدون فيه عبادتهم بدون أن يؤذوا في أنفسهم ولا في دينهم، فشرع لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة، وقال لهم إن بالحبشة ملكا عادلا لا يظلم أحد في جواره، رغم أنه كان ملك نصراني ولكنه كان عادلا، ومن هنا نعلم أن العدل من الكافر يثبت له ملكه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الملك يدوم مع العدل ولو لكافر، ولا يدوم مع الظلم ولو لمسلم. الملك يدوم مع العدل ولو لكافر، ولا يدوم مع الظلم ولو لمسلم. صحيح، هذا كافر عادل يحكم بالعدل. والعدل مطلوب، والعادل هو الذي يعدل ويساوي بين الناس في المعاملة، لا يظلم أحدا من رعيته ولا يستقوي القوي فيه أو في من رعيته على الضعيف، وإنما الناس أمامه سواء، الناس جميعا سواء. ولهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالحبشة ملكا عادلا لا يظلم أحد بجواره. وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إقرار بالحق ولو كان من أقر له بذلك كافر، يعني إقرار للحق ولو لكافر، فهو مستحق لهذا المدح. ولذلك خرج المسلمون وذهبوا إلى الحبشة في ظل ولاية هذا الملك، ملك الحبشة، ولما ذهب المسلمون إلى الحبشة وجاء بعض تجار قريش وكان فيهم عمرو بن العاص وأرادوا أن يوشوا بهم إلى ملك الحبشة بعد أن ذهبوا إليه وأعطوه ما أعطوه من الهدايا. ذهب استدعاهم ملك الحبشة وتكلم جعفر رضي الله عنه عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبين له ما كانوا عليه في الجاهلية وبين له أنهم أتاهم رسول من عند الله قالوا يأمرنا بكذا وكذا وكذا ويعدد له ما يأمر به وما ينهى عنه. ماذا كان رد هذا الملك؟ انظروا إلى الملك العادل، ماذا كان رده؟ والله ما زاد ما جاء بكم رسولكم على ما جاء به عيسى ولا هذه القشة، وأعلن النجاشي إسلامه أو أعلن إقراره بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعلنها في حينها وقال لولا ما أنا فيه من الملك لخلصت إليه وأتيته صلى الله عليه وسلم وغسلت التراب عن قدميه. نعم، لم يمنعه ما فيه من الملك عن قول الحق وعن اتباع الحق، وهكذا العدل ينفع صاحبه. ثم أعلنها كما قال ولولا أنا ما فيه من الملك لخلصت إليه وأتيته وغسلت التراب عن قدميه. كانت الهجرة الثانية إلى المدينة التي هاجر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ معه أبو بكر فيها رفيقا وصاحبا. كان المهاجرون يخرجون خفية إلا عمر بن الخطاب، فقد أخذ سيفه وقوسه وكنانته وجاء إلى البيت وطاف، ثم نادى في قريش شاهت الوجوه إني مهاجر، فمن أراد أن تسكله أمه أو تيتم أولاده أو ترمل زوجه فليلقني خلف ذاك الكثيب، فلم يخرج وراءه أحد. وهاجر رضي الله عنه ولم يؤذيه أحد. نعم، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هذا تقسيم للناس في الهجرة. من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا واحتسابا وصدقا فهجرته إلى الله فعلا وجزاء. أما القسم الثاني ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. خصت الهجرة من دون سائر الأعمال لأنها أعظم حدث حدث في تاريخ الإسلام. ويذكر أهل العلم أن سبب هذا الحديث أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة يقال لها أم قيس فامتنعت عليه حتى يهاجر، فهاجر ليتزوجها، فكانوا يقولون له مهاجر أم قيس. يقول ابن رجب: لم يثبت هذا الأثر، أم لم يثبت سندا بهذا السبب، ولكن الذي يهمنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن من هاجر إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، لا لأنه لم يهاجر إلى الله ورسوله، وإنما هاجر من أجل الدنيا، فسيجد ما أراد وسيكون هذا جزاؤه، ليس له من الأجر والثواب إلا ما نواه. فلذلك ينبغي أن نصحح النية، وأن تكون نياتنا كلها لله جل جلاله. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها أنه أصل عظيم في أعمال القلوب، لأن النيات من أعمال القلوب، وهذا الحديث نصف العبادات، لأنه ميز الأعمال الباطنة، وحديث عائشة رضي الله عنها نصف الآخر، لأنه ميز الأعمال الظاهرة، وهي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن مدار الإسلام على حديثين اللذين ذكرتهما لكم، فهو عمدة في أعمال القلوب وميزان للأعمال الباطنة. أيضا هذا الحديث فيه من الفوائد الرد على الموسوسين الذين يعملون الأعمال عدة مرات ثم يقول لهم الشيطان إنكم لم تنووا فيبدأون ويعيدون مرة ثانية، وهكذا حتى أحيانا يخرج عليهم وقت العبادة ولم يؤدوها من كثرة ما هم فيه من الوساوس. نعم، فإننا نقول لهم قبل أن تعملوا عملا انموا ولا تلتفتوا إلى ما يعرض لكم بعد ذلك وما يوسوس إليكم به الشيطان، خففوا على أنفسكم ودعوا هذه الوساوس. في هذا الحديث بيان أن الإنسان يؤجر أو يؤذر أو يحرم بحسب نيته، ويؤذر أو يحرم من الثواب بحسب نيته، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا الحديث يستفاد منه أيضا أن الأعمال بحسب ما تكون، فقد يكون الشيء في الأصل أنه مباح ولكن ينقلب إلى طاعة وعبادة إذا نوى به الإنسان الله والدار الآخرة، إذا نوى به خيرا. مثال ذلك من ينوي الأكل والشرب ينوي به التقوي على طاعة الله، ولهذا جاء في الحديث تسحروا فإن في السحور بركة. فمن نوى به التقوي على طاعة الله أجر على ذلك، ومن أكل وشرب عادة لم يؤجر على ذلك. وخذ أو يعني خذ من ذلك أمثلة كثيرة. من هذا فوائد الحديث أنه ينبغي للمعلم أن يضرب الأمثال التي يبين بها الحكم. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنا مثلا بالهجرة، وكما قلت بأن الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فالهجرة عمل واحد، ولكنها تكون لإنسان أجر وتكون لإنسان حرمانا. فالمهاجر الذي يهاجر إلى الله ورسوله هذا مأجور ويصل إلى مراده، والمهاجر الذي يهاجر إلى دنيا يصيبها أو عرض من أعراضها فهذا محروم. هذا الحديث يدخل في جميع الأعمال، يدخل في جميع الأعمال. فكما قلت بأنه يتعلق بالأعمال الباطنة وهي أعمال القلوب، فلذلك وجب علينا أن نستحضر النية في بداية كل عمل، وأن نقصد لأعمالنا وجه الله والدار الآخرة، وأن نجعل ذلك نصب أعيننا في كل عمل من الأعمال. لا تستهينوا بالنية، لا تستهينوا بالنية، اجعلوها دائما وأبدا نصب أعينكم، وأخلصوا لله فيها، فإنها تكون سببا في رفعة درجاتكم وفي علو منزلتكم عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا نياتنا. اللهم أصلح لنا نياتنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم لا تجعل فيها شيئا لأحد من خلقك، واجعلها خالصة لوجهك الكريم. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا الفوز برضاه والفوز بجنته وحسن النية وحسن اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يشرح صدورنا لطاعته، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبارك الله فيكم، ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا، وجزاكم الله خيرا. يبقى انتهينا من الحديث الأول، بس يعني ممكن نأخذ يعني في الدرس القادم نعرج على بعض الفوائد المتعلقة به الأخرى، ثم نأخذ حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني نستكمل الفوائد ثم نأخذ حديث عمر رضي الله عنه. طيب. نأخذ بعض الأسئلة. ما هي الهجرة شرع اصطلاحا أو شرعا؟ ما هي الهجرة اصطلاحا أو شرعا؟ هذا الحديث وحديث آخر اعتبره العلماء كلاهما متمم للآخر، وكل منهما يدل على عمل من الأعمال. اذكري الحديث الحديثين معا وما يدلان عليه من الأعمال. حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اذكري ما يدلان عليه من الأعمال، ما يختص كله، أي ما يخص كل منهما من الأعمال. هذا يراد به ماذا وهذا يراد به ماذا؟ على الحديث أو هنا تمييز العادة من العبادة، تمييز العادة من العبادة. اضربي مثلا لذلك وبيني متى تنقلب العادة إلى عبادة بالمثال. متى تنقلب العادة إلى عبادة بالمثال؟ وضحي ذلك بالمثال. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.